الكلام في المعنى الحرفي إذا، وقال أن الأقوال ثلاثة واختار الأخير، وهو أن الحروف موضوع لمعاني، لكن هالمعاني ما مستقلة بنفسها ولا تظهر إلا عند استعمالها في غيرها. يشرح ذلك، يقول أن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين، فيبدأ نحتاج أن نقرأ هذه المقدمة صفحة 14 وعن ثلاث صفحات، يعني بالهامش كاتبها نحتاج هذه المقدمة تنفعنا هنا. بل قال ينبغي أن يقال للتوضيح أن الموجودات على أربعة أنحاء، صح؟ موجود في نفسه، موجود في نفسه، قال لنفسه، بنفسه، وهو واجب الوجود. فالموجود في نفسه يعني أنه له وجود في نفسه، مو يحتاج لأن يوجد. شون هو المعنى الحرفي اللي ذكره؟ ما يحتاج أن يوجد حتى يوضع في غيره، وإنما هو له معنى مستقل، صحيح؟ في نفسه، قال لنفسه، هذا سوى شيء يشرح، وبنفسه. لنفسه يعني شنو؟ يعني لا يحتاج إلى موضوع. هذا الفرق بين الجوهر والعرض. ما الفرق بين الجوهر والعرض؟ الجوهر الذي لا يحتاج إلى موضوع لكي يوجد، والعرض يحتاج إلى موضوع لكي يوجد. فالعرض موجود في نفسه، يعني له وجود مستقل، لكن لا يوجد إلا في موضوع غيره. يا الله يوجد، بدون موضوع غيره ما يوجد. صح؟ عرفنا الفرق بين الدنيا. بنفسه يعني ما يحتاج إلى موجد خارجي لكي يوجده، صح؟ هاي بنفسه، هذا القسم الأول. في نفسه يعني له وجود مستقل، هاي معنى في نفسه مقابل المعنى الحرفي الذي وجوده في غيره. لنفسه يعني ما يحتاج إلى موضوع لكي يوجد، وإنما موجود لا في موضوع، اللي هو تعريف الجوهر بعكس العرض اللي يحتاج إلى موضوع لكي يوجد. ما هو موجود في نفسه؟ بس هو موجود في نفسه، البياض له وجود مستقل، لكن يحتاج إلى موضوع لكي يوجد في الخارج. بنفسه يعني ما يحتاج إلى إلا لكي توجده، بنفسه هو موجود، هذا وهو واجب الوجود فقط، مصداقه واجب الوجود. بعد أكو موجود في نفسه، يعني له وجود مستقل، أو لنفسه ما يحتاج إلى موضوع آخر لكي يوجد، وإنما هو موجود لنفسه. قال لكن بغيره، غيره الذي يفيض عليه الوجود، وهو منه راح يكون الجوهر. فالجوهر له وجود مستقل في نفسه، ولا يحتاج إلى موضوع لكي يوجد فيه، فهو موجود لنفسه، لكن بغيره يحتاج إلى آخر لكي يوجد. بعد موجود في نفسه، له وجود مستقل في نفسه، شوف، لكن يحتاج إلى موضوع لكي يوجد لغيره. لنفسه ما يوجد، وهو العرض، ما يوجد إلا في موضوع آخر. يا الله يجب. قال بغيره، غيره الذي يفيض الوجود عليه، قال وهو العرض. وبعد موجود في غيره، بغيره لغيره، وهو قال أدنى مراتب الوجود، وهو المعنى الحرفي. لا موجود في نفسه، ليس له معنى مستقل، ويحتاج إلى غير لكي يوجد فيه، هو غيره الذي يفيض عليه الوجود. قال فهذا هو المعنى الرابع. هاي الموجودات عموما، لكن نحن بالنسبة عندنا معاني وألفاظ، فكم من هذه الأقسام الأربعة يختص بمحل كلامنا وهو المعاني والألفاظ؟ قال نحوين. النحو الأول من أنحاء الوجود الأربعة مصداقه واجب الوجود، هذا منتهي منه. فقال إن المعاني الموجود في الخارج على نحوين من هذه الأنحاء الأربعة. قال الأول ما يكون موجودا في نفسه، يعني له وجود مستقل في نفسه، ما يحتاج إلى غيره لكي يوجد، كزيت الذي هو من جنس الجوهر. وقيامه أيضا، القيام موجود في نفسه، له وجود مستقل، صح؟ أو نقول هنا له معنى مستقل، لكن فقط شنو كما بالذكر الحال أربعة يحتاج إلى موضوع لكي يوجد في الخارج. القيام وحده ما يمكن، لابد من أن يتلبس موضوعا كزيت فيحصل القيام في الخارج. فإن كل منهما موجود في نفسه، يعني له وجود مستقل في نفسه، لكن الفرق هو أن الجوهر موجود في نفسه، يعني وجود مستقل ولنفسه، ما يحتاج إلى موضوع في الخارج لكي يوجد فيه. بعكس العرض اللي هو موجود في نفسه، يعني له وجود مستقل لكن لغيره، يحتاج إلى موضوع غيره لكي يوجد في الخارج. هذا الفرق. وإلا الجوهر والعرض شوف كلاما مشتركا، أنه موجود في نفسه، وجوده مستقل عن الغير. الفرق بينهما هل يحتاج إلى موضوع خارجي لكي يوجد لولا؟ الجوهر لا يحتاج والعرض يحتاج. هذا النحو الأول إذن، وجامعهما ما يكون له وجود في نفسه. الثاني قال ما ليس له وجود في نفسه، وإنما لا يوجد إلا في غيره، ولا يكون له وجود إلا فيه. قال كنسبة القيام إلى زيد، القيام نفسه موجود وهو عرف معنى، كمعنى موجود معنى القيام، وزيد أيضا موجود هذا المعنى، لكن نسبة القيام إلى زيد، يعني تقول قام زيد، هل نسبة القيام إلى زيد مثلا، أو زيد قائم، هل نسبة القيام إلى زيد ليس لها وجود إلا بعد أن ضمت زيد إلى قائم بها الصيغة، زيد قائم أو قام زيد، بعد أن ضمت زيد حصل وجود ومعنى لنسبة القيام إلى زيد، وقبل أن تضم زيد قام ما كان وجود لنسبة القيام إلى زيد. ما بينما القيام حتى لو ما دخل في جملة هو معنى القيام، معنى متصور في الذهن وموجود، ما يحتاج إلى شيء، موجود في نفسي معنى القيام، ومعنى زيد أيضا معنى موجود في نفسي. لكن نسبة القيام إلى زيد في قولك مثلا قام زيد أو زيد قائم لا توجد إلا بعد في غير، إلا بعد أن ضميت قام زيد يا الله وجد قام. قال والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه، يعني ليس موجود في نفسه وإنما موجود في غيره، قال أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية للزم وجود الرابط بينها، يعني سيقول أنه كما نحتاج إلى المفردات المستقلة كذلك نحتاج إلى روابط يربط بينها لو أردنا أن نقنع كلاما مفيدا. فلو كانت للنسب والروابط وجودات استقلالية للزم وجود روابط بين هذه الروابط، وتلك الروابط حسب المدعى أيضا لها وجودات استقلالية، فتحتاج إلى روابط بينها وبين غيرها، ويلزم التسلسل والتسلسل باطل. فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير، ولا حقيقة له إلا التعلق بالطرفين، فوجوده بوجود طرفين اللي هي القيام والزيد، وبلا قام زيد ما توجدها النسبة، نسبة القيام إلى زيد، فلا حقيقة له ولا وجود إلا التعلق بالطرفين. يزيد بيان قال ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج للتعبير عن المعاني المستقلة كالقيام والزيد مثلا، كذلك يحتاج للتعابير التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها كنفس النسب والروابط، فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بأجزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة، هم المعاني المستقلة كالأسماء مثلا وهم المعاني غير المستقلة. قال والموضوع بأجزاء المعاني المستقلة الأسماء، والموضوع بأجزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها من الهيئات، مثلا كتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، بقولك إياك نعبد اللي يفيد الاختصاص تقديم وتأخير، فهي لولا تقديم إياك على نعبد مثلا لكان ما حصلت الهيئة هاي، ليس لوجود ليس لهالهيئة تقديم ما حقه التأخير وتأخير، ليس لوجود في الخارج، وإنما وجد بوجود إياك ونعبد، وجدت النسبة هاي بين إياك ونعبد اللي لها معنى وهو معنى الاختصاص، هل معنى الاختصاص ما حصل إلا بوجود ذم الطرفين وتقديم أحدهما على الآخر، حصلت في الخارج معنى الاختصاص، وبدونه ما كان يحصل معنى الاختصاص. قال مثلا إذا قيل، لذلك تقول أن المعنى الحرفي ما يختص بالحروف وإنما يشمل الهيئات، مثلا شوف هاي هيئة تقديم إياك اللي مفروض تتأخر، أصلها نعبد إياك غير شيء مقتضى القاعدة، فعل فاعل مفعول به مقتضى القاعدة نعبد إياك، قدمنا ما حقه التأخير وتأخير لكي يفيد الاختصار. فهل هي أيضا معنى حرف؟ لا، ليس له معنى موجود خارجا إلا بعد أن توزن الطرفين نشأت الهيئة هذه، وليس لها معنى مستقل. قال مثلا إذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدلو، ففيه عدة نسب مختلفة ومعاني غير مستقلة. هي فيها معاني مستقلة كالنزح له معنى مستقل، كالبئر له معنى مستقل، الدار الدلو أكو معاني مستقلة وأكو معاني غير مستقلة، وهي نسبة النزح إلى فاعله الذي دل عليه شنو هيئة الفعل للمعلوم وإضافة مثلا إلى فاعل فاعل، وثانيتها نسبته إلى ما وقع عليه أي المفعول. وإلا كيف علمت أن النزح وقع على البئر من الهيئة الفعل؟ والهيئة ليس لها وجود خارجا إلا بعد أن صنعت هذه الجملة. وثالثتها نسبته إلى المكان والدال عليه كلمة فيه، ورابعتها ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة لا ينحصر فقط بالألفاظ كلفظ من وإلى وفي، وإنما يتعدى إلى الهيئات مثلا كهيئات المشتقات فاعل ومفعول وفعال وفعيل إلى آخره. قال وهيئات الأفعال وهيئات الإعراب مثلا وهيئات والنسب السياقية مثلا اللي هي تقديم وتأخير مثلا. النتيجة فقد تحقق مما بيناها أن الحروف لها معاني تدل عليها كالأسماء، والفرق أن المعاني الإسمية وجودها في نفسها مستقلة في نفسها وقابلة لتصورها في ذاتها. من تسمع كلمة بئر تتصور لها معنى، من تسمع كلمة نزح تتصور لها معنى، فلها معنى مستقل في نفسها حتى وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها، فهما هو موجود في نفسه بس لنفسه حكى القيام تتصور منه معنى. شوف فله معنى مستقل، بس يبقى نحن ما يوقع في الخارج إلا في موضوع هذا شيء آخر، بس المهم أنه له معنى مستقل في نفسه كالقيام مثلا كالبياض له معنى مستقل أمام الناس، لكن نحن ما يحصل هالمعنى ما يوجد في الخارج إلا في موضوع هذا واحد. أما الحروف أصلا ما تفهم لها معنى مستقلا إلا أن تضعها في بين طرفين مثلا أو في نسبة. قال وأما المعاني الحرفية فهي معاني غير مستقلة وغير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر، وهم الطرفين اللي تقع بينهم هذه النسبة. ومن هنا أي ولأجل هالقاعدة العامة وهي أن المعاني يعني نعمم هالملاك نعمم هالمناط ما دام المعنى الحرفي هو كل معنى غير مستقل في نفسه وغير قابل للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر، إذا كل شيء له هالمعنى نطلق عليه معنى حرفي كمثلا الهيئات فرضا. ومن هنا الهيئة نفسها هيئة فاعل دون أن تلبسها فالمادة ما يكون لها معنى، تلبسها بكلمة القيام تصير قائم، تلبسها بكلمة كذا كلها معنى، نفس الهيئة لا معنى لها وإنما يكون لها معنى إذا تلبست بشيء آخر. قال وعلى هذا صار واضح بطلان القولين الأولين، فالقول الثاني باطل لأنه كان يقول أن الحروف لا معاني لها أصلا حتى في غيرها. شفنا المعاني لها حروف في غير الحروف لها معاني في غيرها، لأن ذاك القول الثاني يقول أن الحروف لا معاني لها، وكذلك القول الأول باطل لأن القول الأول يقول أن لها معنى مستقل في نفسه. فشفنا القول الثالث وسط بين الأولين، فلا هو كالأول يقول لها معنى مستقل في نفسها، لا الحروف ليس لها معنى مستقل في نفسها، ولا هي كالثاني يقول ليس لها معنى أصلا حتى في غيرها، لا هي لها معاني لكن في غيرها وليس في نفسها. قال ويرد هذا القول أيضا وهو القول الأول أنه لو صح اتحاد المعنيين، يا صاحب الكفاية اللي أنت تقول بهذا القول الأول من تقول أن الابتداء له لفظان نفس المعنى، له لفظان، لفظ كلمة ابتداء ولفظ من، كلاهما نفس المعنى، وإنما الفرق بينهما وين؟ بالاستعمال. فإذا هيك يعني تقول بالترادف أنت بينهما، وهذا واضح البطلان. أكو واحد من اللغوين يدعي الترادف بين كلمة من والابتداء، هذا شيء غير صحيح. ويرد هذا القول أيضا أنه لو صح اتحاد المعنيين لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الآخر، مثل لفظ أسد مثلا هو أبو خميس مترادفة، تضع هذا المعنى هذا وهذا المعنى هذا، ما في إشكال. شوف يعني الألفاظ لها معنى واحد، أما شيل كلمة ابتداء تخلي كلمة مين، ما يصير الجملة ما تستقيم. هذا فمن وين الترادف تدعي يا صاحب القول الأول؟ قال مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز، بل هو غلط واضح. فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار أن يقال زيد الظرفية في الدار، فلا معنى. وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح مو لأنهما مو لهم معنى واحد، لا هم لهما معنى واحد، وإنما لا يصح لأنك خالفت شرطا واضح. الواضح قل لك تماما جعلت من والابتداء بمعنى واحد، لكن اشترطت عليك شرط أن إذا تستعمله آل لغيره استعمل من الحرف، وإذا تستعمله مستقلا تستعمل الاسم. فإنت هذا الغلط الذي حصل مو لأجل عدم ترادفهما بالمعنى، وإنما لأجل مخالفتك لشرط الواضح، وما زلت مصرا على أنهما لهما نفس المعنى. هكذا رد صاحب الكفاية. وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر مو لأجل اختلافهما بالمعنى وعدم السنخية بينهما كما تدعي أيها المضطر، لا، وإنما لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية اللي هو له معنى مستقل إلا عند لحاظ معناه مستقلا، ولا تستعمل لفظ فيه اللي هو بمعنى الظرفية إلا عند لحاظ معناه غير مستقل. فأنت خالفت شرط الواضع نتج الغلط هذا. لكن يقول هذا الجواب غير صحيح لأمرين. الأمر الأول أنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه إلى آخره. شنو وقال المولى هذا الواضع حتى يجب اتباعه؟ ليس مولى، إنما المولى الذي يجب اتباعه، وهذا الواضع ليس مولى حتى يجب اتباعه. ما أريد اتباع شرط الواضع، مو واجب اتباع شرط الواضع. لا دليل على وجوب اتباع ما يشترط الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى. وقد يدعي طبعا صاحب الكفاية هاي، يقول هذا أنا مو هذا الوجوب أنسميه هيك، مو وجوب تكليفي حتى تيجي تقول هذا مو مولى ولا يجب، هذا وجوب وضعي، يعني جعلت هالشيء شرطا لصحة هذا الشيء. فضلك وجوب الوضوء مثلا للنافلة، هذا هو وجوب مولى، وجود راح أعطيه ولا تتوضى ولا تصل لنافلة، ما أريد منك شيء. شرط وضعها أنك إذا أردت نافلة بالشكل الصحيح فمن شروط صحتي أن تتوضى لها، فهذا الوجوب وضعي وليس تكليفي. شو أدى أصيل هذا الوضوء وخدت اطلع نافلتي غلط، ما حد يلحق وراك بالعصر، ليس واجبا، وإنما هذا الوجوب وضعي. أي إذا أردت شيئا بتمامه وكماله فالتزم بهذا الشرط اللي هو استثناء المصنف، فيقول هذا وجوب لا تجب طاعته، صحيح إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى، أو ما عبرت عنه حكم وضعي أن اللفظ هذا ما يؤدي هالمعنى إلا بهالشكل هذا، فحكم وضعي. فأنت تنتج هالمعنى الصحيح استعمل هاللفظ الصح، تنتج هالمعنى الصحيح استعمل هاللفظ الصح، فمن خالفت الحكم الوضعي يعني ينتج شغل صحيح، صح لا تجب طاعتي، وأنا ما أقول لك تجب طاعتي، بس إذا تنتج شيئا صحيحا التزم به الشرط. هذا الرد الاول. الرد الثاني، وعلى تقدير ان يكون الواضع ممن تجب طاعته على القول الاول مثلا بان الواضع هو الله سبحانه وتعالى، فمخالفته توجب الاصلاح وتوجب المذمة وتوجب الاثم، فمو توجب غلط الكلام، حتى لو امرت بالصلاة وما اطاع الصلاة تجب الاصيام، فما تجب شيئا اخر. فمن هذا المولى امر، اذا اردت ان تستعملوا معنى الابتداء مستقلا فاستعملوا كلمة ابتداء، واذا اردت ان تستعملوا معنى الابتداء آلة في الغير فاستعملوا لفظ من امر نفرض مولوي، فاذا خالفتم شنو حق العقوبة وعدي، ومو يطلع الكلام غلط. ليش الان يطلع الكلام غلط اذا استعملنا هاي بدل هاي وهاي بدل هاي؟ هو انا كنت حط وضعي يجب طاعته مو معنى الوجوب المولوي، وانما لكي يكون الامور في نصابها ولكي يكون النتيجة صحيحة. زيادة ايضاح، اذ قد عرفت ان الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود، قد سمح بالهامش الاربعة، والمستقل في الوجود من الثلاث انحاء الاولى طبعا كلها مستقلة في الوجود، لكن النحو الاول ما يهمنا، فيهمنا النحو الثاني والثالث، الجوهر والعرض مستقلة في الوجود، وانما خلافها بانه هل تحتاج الى موضوع لتوجد في الخارج لولا، ولا لها وجود مستقل بنفسها وقابل للتصور بنفسها بمعزل عن غيرها. ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم ان كل كلام مركب من كلمة واكثر اذا القيت كلماته بغير ارتباط بينهما فان كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالاخرى، وانما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف او احدى الهيئات الخاصة. فانت اذا قلت مثلا كلمات متقطعة وكلمات متقاطعة كان تدور في فترة ما الكلمات المتقاطعة، يا التلزمة لازم لفت مجلة جريدة ويحل الكلمات متقاطعة، فهي كلمات متقطعة. لو قلت انا وكتب وقلم، انا له معنى مستقل وافهم منه شيء، كتب معنى مستقل وافهم منه شيء، قلم معنى مستقل وافهم منه شيء، لكن كجملة انا اذا عبرت اقول انا كتبت بالقلم تفهم هذا المعنى من ذلك الكلمات المتفرقة له. فلذلك مثل ما نحتاج الكلمات التي لها معاني مستقلة نحتاج الكلمات التي تربط هذه الكلام وتؤلف بينها، شلون الاوتار والعضلات، نحتاج العظم صحيح الذي له وجود مستقل كذا، لكن ايضا هذا واحدة الا روابط اكو بينها تؤلف بينها. انا كتب قلم لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وانما تبقى مفردات صرفة منثورة لها معاني مستقلة صحيح لكن لا تؤلف كلاما. اما اذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مبتما للمعنى المقصود منه، وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية الا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف الباء وال. وعليه يصح ان يقال ان الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة، شأنها شأن النسب بين المعاني المختلفة والرابطة، كمثلا زيد قائم هاي مبتدأ النسبة الخبرية هاي رابطة، ولا بدون ان تجعل هاي زيد قائم بدون هالهيئة هاي مثلا لو خليتها بهيئة اخرى ما تفيد نسبة القيام الى زيد، بس من جعلتها بهالهيئة هاي صارت تفيد نسبة القيام الى زيد، ولو غيرتها لما افادت ذلك. فكما ان النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها فكذلك الحرف الداء. والى هذا اشار سيد الاولياء امير عليه السلام بقوله المعروف تقسيم الكلمات، الاسم ما انبأ عن المسمى والفعل ما انبأ عن حركة المسمى، فيه حركة فيه حدث، اما الاسم خالي من الحركة شيء ثابت، والحرف ما اوجد معنى في غيره. فاشار الى ان المعاني الاسمية معاني مستقلة، لكنه طبعا كما ترى ما يفيد معنى المسمى، يعني الحرف ما اوجد معنى في غيره وليس ما وجد له معنى في غيره، ليس ما يفيده المصنف ترى. هاي الضمة هاي ينطبق على الضمة والفتحة التي توجد معنى في غيرها، صحيح معنى الفاعلية ومعنى المفعولية، اما وش عرف الحرف؟ عرف الحرف ما يوجد له معنى في غيره ولا تفيده طبعا العبارة. يقول ولم نجد في تعارف القول إلى آخر، بس هالمطلب بقى البسيط. قال إذن الوضع في الحروف عام وضع، إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها. نسبة القيام إلى زيدين، إذا ما جبت الطرفين وهم زيد والقيام ما طلعت النسبة، وهي نسبة القيام إلى زيدين. من جبت هالطرفين وبها الهيئة المخصوصة مثلا أفادت هاي النسبة، وإلا خليها قيام زيد هم أفادت نسبة، لكن غردك النسبة زيد قائم نسبة هم، وقيام زيد نسبة ناقصة، فهي هم أضافت القيام إلى زيد لكن نسبة ناقصة. قال بطرفي على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطل، فكل نسبة في وجود الرابط مباينة لأية نسبة أخرى. شفت مثلا زيد قائم النسبة، قيام زيد هم نسبة، في كليهما تنسب القيام إلى زيد، لكن زيد قائم النسبة تامة صح أن تسكت عليها، قيام زيد نسبة ناقصة ما تبدأ توقف عليه. يخوش به قيام زيد ما يصح السكوت عليه، بينما زيد قائم يصح السكوت عليه، فهاي نسبة وهاي نسبة، لكن شوف غيرت بالطرفين اختلفت أدت إلى نسبة أخرى. شوف هل يقول في كل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأية نسبة أخرى ولا تصدق عليه، وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي لأنها متشخصة بها الطرفين اللي استعملت فيهما، فأصبحت جزئية، لأن ما دام وضعتها بين الطرفين إذا حددتها، ومن حددتها أصبحت جزئية. وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، وهي متقومة بالطرفين، وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة، ويصير خلق كونها نسبة ما دام هي نسبة، إذا لا توجد إلا بوجود الطرفين التي تنتبهما، ومن أوجد الطرف تنتبهما صارت جزئية شخصية، فما دام اعترفت أنها نسبة إذن هي جزئية ولا يمكن أن تكون كلية. ثم أن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب المحصور إلى آخره. نتذكر من المنطق مثلا نقول هالإشكال الفعل لا يخبر عنه، هذا الإشكال نتذكر كلكم مدارس منطق وربما ما مخلص منطق، وإحنا اشترطنا في درس الأصول يعني رعاية لمصلحتكم، أنا شيء من هذا الكلام ألقيت حتى ما يسمع خمسة مني أو يسمعوا مية، مثل ما أصلح أنطق هذا الإشكال يقول الفعل لا يخبر عنه، عجيب نقول له هو هذا نفس إعراب لا يخبر عنه، شنو مو خبر كشو أخبرت عن الفعل، شلون تقول الفعل لا يخبر عنه وفي نفس جملتك هاي أنت تخبر عن الفعل، يقول ها الحمل حملات، حمل أولي وحمل شائع صناعي، الفعل الذي لا يخبر عنه هو مصاديق الفعل، وهذا الفعل الذي أخبرت عنه في هذه الجملة مفهوم الفعل بالحمل الأول، فأنت صار عندك خلط زين، فأنا بدل ما أقول لك جاء لا يخبر عنها، ذهب لا يخبر عنها، قدم لا يخبر عنها، ضرب لا يخبر عنها، شي خلص الأفعال، انتزعت من جميعها قد عنوان اسمي وأخبرت عنه وهو عنوان الفعل، شوف فاستعملت قد عنوان اسمي له معنى مستقل، جعلته عنوانا كليا شاملا لكل، بدل ما تقول لك جاء لا يخبر عن ذاهب لا يخبر هاي الشيء خلص، او بدل ما في الآية الشريفة اقول زيد في خسر، عمر في خسر، بكر في خسر، اقول ان الانسان لا في خسر، فمو الانسان مفهوم الانسان في خسر، مصاديق طبعا الخارجية، فهي كذلك. فيقول هاي الحروف اريد اشتق منها وانجز منها عنوان عام.